بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا، عملا صالحا، بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخوتي الكرام، نحن الآن في آخر مرحلة من مدارسة التوريث يوم الأرحم، وهذه المرحلة هي آخر مراحل أيضا مدارستنا لمبحث الفرائض، وسينتهي إن شاء الله يعني المنهج منهج الفرائض في هذه الموعظة بعون الله جل وعلا. إخوتي الكرام، تقدم معنا أن أقوال علمائنا في كيفية توريث ذوي الأرحام تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أننا نورثهم على حسب الرحم، فنشرك بينهم إن بعدوا أو اقتربوا من الميت، إن كانت قرابتهم قوية من جهتين أو من جهة، من جهة أب أو من جهة أم يستوون. وقلت قال بهذا نوح ابن دراج ولم يكن به أحد غيره. والقول الثاني مذهب أهل التنزيل، ينزل ذوي الأرحام منزلة من أدلوا به، فيأخذون نصيب من أدلوا به من الورثة. وقلت هذا هو قول الإمام أحمد عليه رحمة الله ورضوانه، وتبعه على هذا القول متأخر الشافعية والمالكية على القول بتوريث ذوي الأرحام عندهم إذا لم ينتظم بيت المال. والقول الثالث وهو الذي سنتدارسه الآن، توريث ذوي الأرحام على حسب مذهب أهل القرابة، وهو قول الإمام أبي حنيفة وقول الإمام أحمد أيضا، لكن المذهب على خلافه، كما نص على ذلك الإمام ابن قدامة المغني، وهو قول للشافعية أيضا، لكن المذهب أيضا على خلافه كما في الروضة للإمام النووي في الجزء السادس صفحة 45 قال: وبه قطع البغوي والمتولي من الشافعي عليهم جميعا رحمة الله وبركاته. وكيفية توريث ذوي الأرحام على مذهب القرابة، أهل القرابة، كيفية التوريث عندهم كتوريث العصبات تماما. وتقدم معنا في العصبات نقدم الجهة، ثم بعد ذلك في الجهة التقديم، ثم بقربه إذا استووا في الجهة الأقرب يقدم، فإذا استووا في الجهة والقرب فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة، فالذي يبدو بقرابتين يقدم على الذي يبدو بقرابة، وهو أساسا. فإذا استووا في الجهة والقرب والقوة نشرك بينهم. لكن هنا معنا ذكور وإناث في توريث ذوي الأرحام، فنجعل للذكر مثل حظ الأنثى. إذن الجهة، الجهة القريبة إذا وجد واحد منها لا يرث من الجهة البعيدة، سيأتينا جهة ذوي الأرحام على مذهب أهل القرابة. الجهة، ثم بعد ذلك القرب في الجهة، ثم القوة. فإذا استووا شركنا بينهم في الميراث، فإن كانوا ذكورا وإناثا جعلنا للذكر مثل حظ الأنثيين. لا إله إلا الله. جهات ذوي الأرحام وأصنافهم، عند أسباب في الحنفية لهم أربع جهات وعددهم أربعة أصناف. الجهة الأولى والصنف الأول جزء ميت، فرع ميت، هذه الجهة الأولى. هذا كما تقدم معنا في العصبات، تقدم معنا البنوة في العصبات، هنا لا يوجد البنوة، فرع ميت مطلقا من أولاد البنات. وأولاد بنات الإبن، وأولاد بنات الإبن مهما تفعلوا، مهما تفعلوا، هذه الجهة الأولى. يعني أولاد البنات، أولاد بنات الإبن يعدلون الإبن للعصبات تمام. فإذا وجد الإبن لا يرث أحد من جهة التعصيب بعد الإبن، فلا يرث الأب تعصيبه، ولا الجد ولا الأخ ولا العم ولا ولا، سائر العصبات لا يرثون. هنا الآن توريثهم كتوريث العصبات. وعليه لو وجد ابن بنت وجد فاسد، أب أم، المال كله لابن البنت كما سيأتي، هذه الجهة الأولى. فبالجهة التقديم هذه الجهة الأولى، جزء الميت، أولاد البنات، أولاد بنات الإبن مهما تكون، هذه الجهة الأولى. إذا وجد واحد من هؤلاء كما سأتينا لا يرث أحد من الجهة التي بعده مهما اقترب من الجهة. يعني لو قلت ابن 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 بنت وأب أم، إذا قرابته قريبة، قال كل هؤلاء يحجبون، وابن الابن الابن الذي في النهاية بنت يرث ويقدم كما تقدم معنا. ابن الابن مهما نزل يقدم في التعصيب على جهات العصبات الاخرى، وهنا كذلك. هذا القول الاول، هذه الجهة الاولى، هذا الصنف الاول عند الحنفية. الصنف الثاني، اصل الميت، هناك كل جزء هو فرع، هنا اصله من الجد الفاسد، والجدات الفاسدات مهما علوا. هذه الجهة الثانية، ثاني الجهة الأولى. الجهة الثالثة، جزء أبوين، فرع أبوين، فيدخل فيها أولاد الأخوات مطلقة، لأن الأخوات هم فرع أبويك، إما من أبيك وأمك، أو من أبيك أو من أمك، إخوة أشقاء، أو لأب أو لأم. إذن فروع الأبوين أولادهم مهما نزلوا، أولاد الأخوات جزء فرع أبويك، جزء أبويك، فرع أبويك، أولاد الأخوات مطلقة. يعني من ابن أو بنت لأخت شقيقة، أو لأب أو لأم، وليس كذلك. يعني ابن أخت شقيقة، بنت أخت شقيقة، وهكذا التي لأب أو لأم، أولاد الأخوات مطلقة. وأولاد الإخوة الأم، ابن أخ لأم، بنت أخ لأم. وبنات الإخوة لأبوين أو لأب مهما نزل، بنات الإخوة لأبوين، بنت أخ شقيق، بنت أخ لأب مهما نزل. أما ابن الأخ الشقيق هذا عاصف كما تقدم معنا بنفسه. لا إله إلا الله. ويقدم عند أبي حنيفة كما ترون الجد الفاسد، انه دخل في الجهه الثانيه، وليس كذلك. والجد الفاسده يقدم هؤلاء على ولد الاخ والاخت، على ولد الاخ والاخت، هذه جهه ثالثه. يعني لو مات وترك ابا ام وابن اخت، المال كله لاب الام، انه جهه ثانيه، هنا جهه ثالثه. هذا عند ابي حنيفه. تقدم معنا نحن في مباحث الجد والاخوه، خالف صاحب أبي حنيفة، فورث الإخوة مع الجد كما هو الحال عند الجمهور. هنا أبو الإمام أبو يوسف ومحمد يقولان إذا وجد جد فاسد وواحد من هذه الجهة الثالثة الذي هو ابن أخت أو بنت أخت، هذا يقدم على الجد الفاسد، ويكون الميراث لابن الأخت لا للجد إذا عند الصاحبين. لما؟ قال لأن ابن الأخ لأم مثلا، ابن الأخت المقصود الذي هو فرع أبوي الميت، جزء أبوي، قال هذا يدلي بعاصب أو بوارث، يدلي بعاصب أو بوارث، لأن ابن الأخ لأم يدلي بعاصب بصاحب فرع، بنت الأخ الشقيق تدلي بعاصب، فهذا إما يدلي بوارث صاحب فرع أو بوارث عاصب، فقوته أقوى من الجد الفاسد. هذا تعليمهم أبو حنيفة عليه رحمة الله، يقول الجد الفاسد يقدم على ابن الأخ الذي من ذوي الأرحام، من أخ الأم أو بنت الأخ أو بنت الأخت يقدم. لما؟ قال لما يوجد من صلة قوية بين الجزء والأصل، بين الفرع والأصل، فيبقى لك الجد صلته أقوى من صلته، صلة الفرع بأصل أقوى من صلته بابن أخته أو ببنت أخيه وما شكل هذا. هذا من باب التنبيه هنا، والمعمول به عند الحنفية ما ذكر، يعني تقديم الجد الفاسد على بنت الأخ وعلى ابن الأخت وما شكل هذا، يعني الجهة الثانية تقدم على الجهة على الجهة الثالثة، الجهة الثانية تقدم على الجهة الثالثة، وهو قول أبي حنيفة، هذا المعمول به عند الحنفية. إنما من باب بيان فقط قول صاحبيه أبي يوسف ومحمد في هذه الحالة يقدمان كما قلت ولد الأخ وولد الأخت يقدمانه على الجد الفاسد. الجهة الرابعة عندهم جزء جديه، فرع جديه وجدتيه، فيدخل في ذلك الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء، ثم عمات الآباء والأمهات وأخواله وخالاته وأعمام الآباء لأم وأعمام الآباء لأم وأعمام الأمهات كلهم وأولاد هؤلاء وإن بعدوا وإن بعدوا من علو أو السفول، كل هؤلاء يدخلون في الجهة الرابعة. حكمهم في الإرث، أولا لا يرث أحد من الجهة الثانية وإن قرب من الميت بوجود أحد من الجهة الأولى وإن بعد، وهكذا الجهة الثانية مع الثالثة، وهكذا الجهة الثالثة مع الرابعة. إذا وجد أحد من الجهة الأولى لا يرث أحد من الجهة الثانية ومن بعدها، أحد من الجهة الثانية لا يرث أحد من الجهة الثالثة ومن بعدها، أحد من الجهة الثالثة لا يرث أحد من الجهة الرابعة. فالمستحق للإرث عندهم أول قريب، كما أن المستحق للإرث في التعصيب أول رجل وأقوى رجل، وعليه لو مات وترك بنت ابن وأبا أم، انتبه كيف هنا بعد في الدرجة لكن الجهة مقدمة. مقدمة هي الدرجة الأولى. بنت 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 ابن وأب الذي وجد الفاسد. قرابة هذا قريبة لكن جهته بعيدة. جهته بعيدة جهتان تأخر. المال كله عند الحنفية من هو في الجهة الأولى وهذا ليس له شيء. كما لو مات تماما وترك ابن 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 وعما شقيقا. العم درجاته متأخرة. عم يعني أخي أبيه من أبيه وأمه. عم شقيق أو العم لأب. فهنا الآن العم الشقيق متأخر في الجهة مع أن قرابته قريبة ما تأخر يعني في القرب في تلك الجهة لكن الجهة تأخر. فبما أن الجهة تأخرت فلا حظ له في الميراث كما تقدم معنا في العصمة. فالآن هنا بنت 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 هذه جهتها الجهة الأولى وهي كما تقدم معنا فرع الميت جزء الميت. فهذه أقوى الجهات. فإذا وجد أحد في هذه الجهة يقدم على الجهة التي بعدها مهما كان القرب في تلك الجهة. هذا الأمر الأول. وهذا يختلف عن مذهب أهل التنزيل. أن لو أردت أن تحل على مذهب أهل التنزيل ستنزل أب الأم منزلة الأم. يعني تقدم هنا ثلاث جهات وقلنا الجهات فيما بين لا تتساقط هناك. إذا كان في جهة واحدة نقدم القريب. يعني عندنا بنت 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 ابن وعندنا بنت بنت المال كله لبنت البنت كما تقدم عن ان الجهة واحدة فالقريب يسقط البعيد. اما اختلف الجهات فعندهم لا تسقط جهة جهة اخرى مهما صار بينهم من قرب او بعد. وعليه هنا الاولى لها النصف والام لها السدس بعد ذلك ترد الى اربعة او ليس كذلك. فابو الام يأخذ ربعا وتلك ثلاثة أرباع. هذا على مذهب أهل التنزيل. أما هنا لا يوجد هذا. توريث ذوي الأرحام كتوريث العصمات. المستحق للإرث أول قريب عندهم. هذا الحكم الأول في الإرث. ثانيا إذا كانت الجهة واحدة فالإرث لمن كان أقربهم درجة. فقرب الدرجة في كل صنف يقدم القريب في الإرث ويحجب من بعدهم. وعليه لو مات وترك بنت 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 وبنت بنت بنت ابن بنت 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 ابن. أوليس كذلك نص المسألة عندكم؟ الجهة واحدة كلها فرع الميت جزء الميت جهة واحدة. لكن نحن عندنا الآن قرب الدرجة. فالابن كما تقدم أنا أقوى من ابن ابن وليس كذلك. كما أنه في جهة الأب والأب أقوى من الجد. وهنا الآن هذه بنت 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 في النهاية تجلي في بنت وهذه تجلي من بنت ابن. المال كله الأولى هذه سقطت. نعم بنت بنت يعني الأولى ستبقى وسترفع بنتا واحدة من الثانية بحيث تصبح المسألة كأنه مات عن بنت 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 وبنت بنت ابن. في هذه الحالة المال كله لبنت بنت الابن دون بنت بنت البنت، لأنها يعني بنت بنت الابن أقرب من بنت بنت البنت، والجهة متحدة. والأمر كما تقدم معنا وهو مقرر، إذا اتحدت الجهة تقدم الأقرب الأسبق إلى الوارث، كما قال الإمام الجعبري عليه رحمة الله: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعلاه. فالجهة كلها بنوة، وبنت بنت الابن أقرب من بنت بنت البنت لسبق الأولى إلى الوارث، فلها كل المال عند السادة الحنفية، والعلم عند رب البرية. وانظروا إخوة الأبرار إيضاح هذا في الاختيار لتعليل المختار من كتب السادة الحنفية الأخيار في الجزء الخامس صفحة 600. نعم، في بنت 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 مع بنت 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 ابن تقدم بنت بنت البنت، لأنها تستوي مع بنت 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 الابن في الجهة، وهي وإن ساوتها في درجة الإدلاء إلى الوارث، فبين كل منهما وبين من يدليان به بطنان، لكن درجة البنت الوارثة تقدم على درجة بنت الابن الوارثة، وعند اتحاد الجهة يسقط البعيد بالقريب، ويسقط القريب البعيد كما تقدم معنا، والعلم عند ربنا جل وعلا. إذا ماذا قلنا الآن؟ الجهة تقدم، فإذا كانت الجهة واحدة يقدم من هو أقرب في تلك الجهة. مثال آخر: خالة وبنت عم. الآن ها الخالة وبنت العم هؤلاء من الجهة الرابعة، وليس كذلك، الجهة واحدة خالة وبنت عم. الجهة واحدة، لكن الآن في قربهم من الوارث يختلفون. الخالة الآن هذه تجلب أم، وهذه بنت عم، أو ليس كذلك، تجلب عم. العم الذي هو في نهاية أخو الأب، فالمال كله للخالة عندهم، فقربها أقوى، لأن جهة الأمومة هنا تعتبر من جهة أصلين، أصل الميت فتقدم، فالأم هنا عندما الخالة أدلت بالأم تقدم على بنت العم، فالخالة لها جميع المال عندهم، وبنت العم فقط. مثال آخر: ابن أخ لأم، مات عن ابن أخ لأم، وابن بنت أخ لأبوين. ابن بنت أخ لأبوين يعني ابن بنت أخ شقيق، وعن بنت ابن أخ لأب. بنت ابن أخ لأب، انتبه كيف ستكون المسألة. ابن أخ، ماذا قلنا؟ لأم، بعدها ابن بنت أخ شقيق، بعدها بنت ابن أخ. قلبها واحد أيضا، أوليس كذلك؟ إخوة الكرام، السؤال الذي ذكرته هناك أختين يختلف. هنا الآن الحنفية جعل المال لبنت ابن الأخ لأب، مع أنه هنا بنت أخ شقيق، أوليس كذلك؟ وهنا بنت ابن أخ لأب، لأن هذه القرب فيها إلى الوارث أولى. أما هذه ابن أخ لأم، ابن بنت أخ شقيق، بنت ابن أخ لأب، هذه إدلاؤها بالوارث أقرب درجة. يعني هي كلها الآن كلها جهة جزئي فرع أبوي الميت، فرع أبوي الميت كلها، لكن أي هؤلاء أقرب إلى الوارث؟ بنت ابن الأخ، هذه أقرب. فعند الحنفية المال لهذه كل الناس، وهذه لا ترث وهذه لا ترث، وعليه هنا. لو جعلنا بنت واحدث هذه لا تستوي معها في الدرجة، بنت ابن على هذه الحالة، على هذه الحالة سيكون الآن بما أن الجهة واحدة أيهما أقرب إلى الوارث؟ بنت الابن أقرب من بنت الابن، لأنها كلها جهة فرع. فهنا الآن بنت البنت ستحجب ببنت الابن، لأن تلك أقرب إلى الوارث، الجهة واحدة والقرب مع الثانية. وهنا كذلك، هنا الجهة واحدة لكن القرب مع الثانية، بنت ابن أخ شقيق، بينما هنا ابن لو أخ شقيق لتقدم كما تأتي، تقدم هنا مع أنه بدرجة هذا يتقدم عليه بالقوة لأنه يجري لقرابته، مع أن هنا لا يجري لقرابته، لكن هنا يوجد بينه وبين الوارث بعد درجة. ابن أخ لأم، وهنا كذلك ابن أخ لأم وارث، بينهما هذه الدرجة، هذا زائد وليس كذلك، وهذا زائد، وهنا ابن بنت ابن أخ لأب، ابن الأخ لأب بنفسه وارد. فهنا يوجد درجة زائدة في هذين، فالمال عند الحنفية كله لهذا. الجهة لما كانت واحدة تقدم الأقرب منهم، وإذا استووا في القرب فنقدم القوة كما سأتينا في الأمر الثالث إن شاء الله. نعم، بالنسبة إدلاؤهم إلى الوارث، نعم، لأن الآن ابن الأخ لأب لو كان حيا هو أقرب إلى الوارث وحجب أولئك، فالذي يدلي به ينزل منزلته درجة تذهب، وهؤلاء يعني بنت أخ شقيق ينزل منزلة الأخ الشقيق. فلو كان هنا الآن لا يوجد ابن بنت أخ شقيق، إنما بنت أخ شقيق نزلت منزلة أبيها، فتصبح أخا شقيقا يحجب هذا وهذا بالقوة. فهنا من الأقرب إلى الوارث؟ الحمد لله يرحمك الله، من الأقرب؟ الأقرب إلى الوارث بنت ابن الأخ لأب، هذه أقرب. فكل من كان أقرب درجة هو الذي يحجب من بعده، الجهة واحدة ولكن القرب هنا في حق بنت ابن الأخ لأب يوجد ولا يوجد في حق ابن الأخ لأم، وهكذا ابن بنت الأخ شقيق، وعليه هنا. لو وجد بنت وبنت بنت ابن، المال للثانية لم يكن، الجهة واحدة وهي جهة فرع الميت، جزء الميت، جهة واحدة لكن قرب في الدرجة، أي درجة أقرب؟ تلك تجري بوارث وهذه بينها وبين الوارث درجة. إنما إذا استوت الآن بنت ابن درجة لا مستوية، كل واحدة بينها وبين الوارث الذي يرث بنفسه من بنت وبنت ابن يوجد واسطة، فتقدم البنت على بنت ابن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوة الكرام، هذا الذي يوضحه مثال آخر عندهم، بنت أخ هذا يوضح الآن بنت بنت أخ وبنت ابن أخ. بنت ابن أخ. المال عند الحنفية الثانية لها كل المال، وهذه ليس العشر. انتبه، مع أنها هنا بنت أخ، فالأخ أولى من ابن الأخ في الأصل، لكن بما أن الجهة واحدة وهي عندنا الآن هنا الجهة الرابعة، وليس كذلك، جزء جدين، فرع جدين، الأخ يجلد بواسطته أو جزء أبويه، جزء أبويه جهة ثالثة، الأخ هذا يجلد بواسطته الأبوين، جزء أبويه. فإذا بنت الأخ جهة واحدة، بنت ابن الأخ جهة واحدة، لكن أيهما أقرب إلى الوارث؟ بنت ابن الأخ أقرب إلى الوارث من هذا، لأن هذا زاد عليها درجة في بعده عن الوارث. فالمال عند الحنفية في هذه لبنت ابن الأخ لا لبنت بنت الأخ أقرب، ليست لكلها يجد وارث، هي أقرب إلى الوارث درجة، يعني بنت ابن الأخ أقرب إلى الوارث بدرجة من بنت الأخ. بنت الأخ أيضا تجد الوارث، لكن بينها وبين الوارث درجة زائدة. يعني لو كان عندنا الآن بنت ابن أخ كما هناك، وبنت أخ، لكان المال لبنت الأخ، لأن الدرجة استوت وليس كذلك، والجهة واحدة، فنقدم الأقرب وهو الأخ على ابن الأخ. لكن لما عندنا الجهة استوت، نأتي الآن لقرب الدرجة، هذه درجتها أقرب، ما بينها وبين الوارث أحد، تلك بينها وبين الوارث تفضل. نعم، ابن أخ لأم، ماذا عندنا؟ بنت ابن أخ لأب. عندما تأتينا في القوة الذي يجري بقرابتين يقدم، إذا لم يوجد الذي يجري بقرابة الأب يقدم، وقرابة الأم في آخر الدرجات. فإذا هنا احذف هذا، فتصبح الآن درجة هذا ودرجة هذا واحدة، درجة أوليس كذلك؟ درجة واحدة، هذا ابن بنت ابن أخ، هي تجري بوارث وهذا يجري بوارث، وهذا الآن اتفقنا على إسقاطه. بقي معنا جهة الأبوة أقوى من جهة الأمومة، فيسقط هذا. بقي المسألة كما هي، يعني حتى لو حذفت وتأخذ كما فينا أتينا، هذا في الحكم الثالث. يعني عندما نورثهم من جهة ثم للقرب ناس بالقوة، عندهم يقدموا صاحب الرحم الذي يجري بقرابتين، ثم قرابة الأب، ثم قرابة الأم. ولذلك عندهم في مثل هذه الحالة الذي هو يجلي بالأم، أخ الأم يؤخر عن الأخ الذي لأب، يعني عن الذي يجلي بأخ لأب، وعليه بنت ابن أخ لأب تقدم على ابن أخ لأم. سبب التقديم هنا لا القرب ولا اختلاف الجهات، القوة، قوة القرابة بالأب أقوى من قوة القرابة بالأم. لو حذفت أيضا هذا، لكن هنا لو حذفت هذا في الحقيقة سيسقط الوارثة، يعني لو حذفت هذا يصبح بنت أخ شقيق لها كل المال، لأنهم استووا في الدرجة واستووا في الجهة وليس كذلك، فيقدم الأقرب. الأخ الشقيق أقرب من الأخ لأب وأقرب من، ليس يقدم الأقوى، يقدم القوى. الأخ الشقيق جهة واحدة والقرب واحد والدرجة واحدة، لكن الأخ الشقيق التي تدلي له يدلي بقربتين، فتقدم على بنت ابن الأخ لأب وعلى ابن الأخ لأم. الحكم الثالث عندنا إخوتي الكرام، هذه انتبهوا لها، توضح هنا بنت أخ، وليس كذلك، هي تدلي بأخ لكن ابتعدت عنه درجة بينها وبين الأخبار صفات. وعندنا بنت ابن أخ تبني بابن أخ لكن تبني بوارث مباشرة ما بينها وبينه واسطة. فبنت ابن الأخ لقرب درجتها مع أن الجهة واحدة لقرب درجتها تقدم. وعليه هناك بنت بنت ابن تقدم على بنت 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 لقرب درجة واتحاد الجهة، جهة واحدة لكن هنا قرب درجة. الحكم الثالث عندهم من يثني بقرابتين يقدم على من يثني بقرابة واحدة. كما يقدم من يدلي بقرابة الأب على من يدلي بقرابة الأم. انت كيف تختلف معك الآن الحل على حسب الحنفية وحسب الجمهور على مذهب التنزيل. لو مات عن ثلاث عمات متفرقة، جزاك الله خير، ثلاث عمات متفرقات، انتهت، جزاك الله خير. عمة شقيقة، عمة لأب، عمة لأم، تقدم معنا ثلاث وارثات هناك على مذهب أهل التنزيل ما بين النصف وسدس وسدس، والمسألة من ستة ردت إلى خمسة لأن المسألة من واحد فقط. العمة الشقيقة لها كل ما وسقط من بعدها، يعني الإرث على حسب التعصيب، فالتي تجني بقرابتين أخذت المال كله وسقطت العمة التي لأب والعمة التي لأم، هذا عند الحنفية. التي تجني بقرابتين يعني صار حكمها كالأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، لكن الأخ لأم يرث عن طريق الفرض هناك بالميراث السلام. وأما هنا لا يوجد معنى فرض، إنما الذي معنى إرث عن طريق التعصيب، فأقوى العصبات يرث كما يرث أقرب العصبات، وليس كذلك كما ترث الجهة المتقدمة جهة، وقرب في الجهة وقوة فيها. فالآن هنا الجهة واحدة، العمات أو لا جزء جدي الميت وجدتيه والعمات والخالات وما شكل هذا، الجهة واحدة والدرجة واحدة لكن القوة متساوية، فالشقيقة تقدم ومن بعدها. وعلى مذهب التنزيل تقدم معنا الثلاث وارثات على اختلاف في مقدار الإرث، أما هنا عند الحنفية فالوارث العمة الشقيقة فقط، فسقطت العمة التي لأب والعمة التي لأم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهكذا في حال الخالات المتفرقات نفس الحكم، والأخوال المتفرقين نفس الحكم، انتبه يعني. أما الخالات كالعمات، أما الأخوال يختلف الحل فيها عند أهل التنزيل وعند أيضا أهل القرابة. خال شقيق، خال لأب، خال لأم، تقدم معنا على مذهب أهل التنزيل الخال الذي لأب يسقط أو ليس كذلك، وهذا عاصر لكن هذا له السدس، لأننا نجعل الأم هي الوارثة ثم نقسم المال، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم. على مذهب أهل القرابة مذهب الحنفية الخال الشقيق له كل المال، وسقط الخال لأب والخال لأم، يعني كالعمات وكالخالات الأخوال كذلك. الخالات والعمات من خمسة عند الجمهور كما تقدم، الخالات وارثات والعمات وارثات. أما الأخوال عند الجمهور كما تقدم خال لأب لا يرث، يبقى الخال لأم وارث. عند الحنفية في المسائل الثلاث لا يرث إلا الخال الشقيق والخال الشقيقة والعم الشقيق. لما؟ لقوة، بقوة القرابة، بقوة، فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة. جعل تقدم معنا هذا قول الإمام الجعبري في أحكام العصبات، فبالجهة التقديم. وعندنا هنا جهة جزء الميت، فرع الميت تقدم، بعدها كما تقدمنا جهة أصل الميت، جهة فرع أصله، فرع أبويه، جهة فرع جديه وجدتيه، هذه أربع جهات. فإذا كانت الجهة واحدة نأتي إلى الأقرب درجة، من هو أقرب إلى الوالد درجة في هذه الجهة أخذ المال كله وسقط من بعده. إذا كانت الدرجة واحدة كما هو الحال هنا، عمات، خالات، أخوات، نأتي لمن هو أقوى في القرابة فيأخذ كل المال ويسقط من بعده. واضح يعني الآن ثلاث عمات حلها سيختلف اختلافا بعيدا بين الحنفية والجمهور. هناك كل وارثات، العمة الشقيقة لها النصف، والتي لأبلها الثلث، والتي لأم لها الثلث، ترد إلى خمسة. وهنا الوارث واحد منهن وهي العمة الشقيقة لقوة قرابتها، لأن الإرث في ذوي الأرحام عن طريق التعصيب، فنورث الأقوى ويسقط الأضعف كما نورث الأقرب ويسقط الأقرب. واضح هذه الآية؟ لا إله إلا الله. رابعا، إن تساووا، تساوى ذوي الأرحام في القرابة وهم من جنس واحد، يعني تساووا في الجهة والقرب والقوة وهم من جنس واحد، فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذا يجد الذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني لو قلت لها مات عن ثلاث خالات متفرقات وثلاثة أخوال متفرقين، خال شقيق وخالة شقيقة، خال لأب وخالة لأب، خال لأم وخالة لأم. أولا نحن معنا الخال لأب فمن بعده كلهم يسقطون، بقي معنا خال شقيق وخالة شقيقة لهم كل المال، بما أن الجهة واحدة والقرب واحد الدرجة والقوة واحدة للذكر مثل حظ الأنثيين. فالخال له ثلثان والخالة لها ثلث، والمسألة من ثلاثة اثنان واحد، فسقطوا من بعدهم، تساووا كما قلت في الجهة في الدرجة في القوة. إذا كانوا ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثى، وإذا كانوا كلهم جنسا واحدا ذكورا أو إناثا فالمال بينهم بالتساوي، أو ليس كذلك؟ يعني لو ثلاث خالات شقيقات، المسألة من ثلاثة، ثلاثة أخوال أشقاء، المسألة من ثلاثة. لكن عندما يكون خال وخالة، خالان وخالة، وكلهم أشقاء، فالمسألة من عدد رؤوسهم على أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح هذا؟ تنبيه. لا إله إلا الله. إذا اجتمع الجنسان العمومة والخؤولة، العمومة من ذوي الأرحام ليس العم الشقيق أو الأب، يعني الذي يدلي بهؤلاء العمومة والخؤولة، فلجهة العمومة من يدلي بها الثلثان، ولجهة الخؤولة الثلث، كيف كانوا في العدد والذكورة. كيف كان في العدد والذكورة والأنثى؟ قال السادة الحنفية: والقياس أنه لا شيء للخؤولة. لما؟ لأن قرابة الأب أقوى، لكن تركنا ذلك لإجماع الصحابة. وتقدم معنا قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه ومن بعده في من ترك عمه وخاله للعمة ثلثا، تقدم معنا للخالة ثلث. فقالوا إذا استمع الجنسان عموما وخؤولا لقرابة الأب ثلثان ولقرابة الأم ثلث، واضح هذا؟ مهما كان عدد العمات ومن يدلون بهذه الجهة وعدد الخالات والأخوال ومن يدلون بهذه الجهة، الحمد لله يرحمك الله. فمثلا لو مات عن عمة وعشرة أخوال، عمة عشرة أخوال، ثلثان وثلث عن طريق التعصيب أيضا، يعني كأنه أبوهم، فهنا المسألة من ثلاثة، اثنان وواحد. لو عكست المسألة عن عشر عمات وخال واحد، عشر عمات لهن ثلثان والخال له ثلث، فعندما يوجد معنا جنسان عموما وخؤولا، الأصل أن تسقط الخؤولة لأنها تجري لأم، وقرابة الأب أقرب. تركنا ذلك أقوى، تركنا ذلك قالوا لإجماع الصحابة على توريث الخالات مع العمات، وعليه نعطي الخالات ولمن يدلي به في الخؤولة الثلث، ولقرابة الأب نجعل لها الثلثين. لا إله إلا الله. مات وترك عمة وخالا أو خالة، الحكم وهو كما قلت، العمة لها الثلثان، الخال له الثلث، الخالة لها الثلث، ما يختلف الأمر ذكورا أو أنوثا، واحد أو أكثر، جهة العمومة ثلثان، جهة الخؤولة ثلث عندما يجتمع الجنسان. تنبيه آخر، إذا اجتمع الجنسان من جهة الأب والجنسان من جهة الأم، يعني قرابتك من قبل أبيك عموما وخؤولا، وقرابتك من قبل أمك عموما وخؤولا، كما لو مات وترك عمة أبيه وخالته وعمة أمه وخالته، عمة أبيه عمة أبيه وخالة أبيه وعمة أم وخالة أم، يبقى الحكم الذي وضعناه لا ينخرط ولا يلغى، جهة العمومة لها الثلثان وجهة الخؤولة لها الثلث، وعليه العمات، عمة الأب وعمة الأم، عمة الأب وعمة الأم ثلثان، بينهما سيأتينا كيف يكون بينهما، وخالة الأب وخالة الأم ثلث، الخؤولة لها الثلث، وجهة العمومة لها الثلثان. طيب بعد ذلك لما نأتي هنا عمة لآب، لو رتبناها تحت العمة والعمة، عمة أم وليس كذلك خالة آب، إذن عمة مع العمة ثلثان، والخالة مع الخالة ثلث، هذا عند الحنفية. المسألة من ثلاثة وليس كذلك، اثنان واحد، انتبه. بعد ذلك تأتي للقرابة من جهة الأب تجعل لها ثلثين، في جهة العمومة، والقرابة من جهة الأم تجعل لها ثلثين، والخؤولة قرابة من جهة الأب ثلثان، والقرابة من جهة الأم ثلث، وعليه واحد، والرؤوس هنا ثلاثة، وهنا اثنان والرؤوس ثلاثة، بينهما التماثل، ثلاثة في ثلاثة تسعة، اثنين في ثلاثة ستة، عمة الأب لها أربعة،
وعمة من جهة الأم اثنان، واحد في ثلاثة ثلاثة، خالة الأب اثنان، خالة الأم واحد. فتجعل الثلثين بينهما أثلاثة، وتجعل الثلث بينهما أثلاثة. هذا خلاصة قول الحنفية. إذن أربع جهات لذوي الأرحام، جزء الميت، فرع الميت، أصله من جد فاسد جد فاسد، فرع أبويه، فرع جديه وجدته. الحكم في ذلك، الجهة الأولى إذا وجد أحد فيها لا يرث أحد من الجهة التي بعدها، وكذا الجهة الثانية والثالثة والرابعة. إذا كان ذوي الأرحام من جهة واحدة استووا في الجهة، يقدم من هو أقرب درجة، استووا في القرب يقدم من هو أقوى، فصاحب القرابتين يقدم على صاحب القرابة، وقرابة الأب تقدم على قرابة الأم. إذا استووا في ذلك المال بينهم بالتساوي، إلا إذا كانوا ذكورا وإناثة للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم بعد ذلك إذا استمع الإنسان، هذا تنبيه، قرابة من قبل الأم وقرابة من قبل الأب، عمومة وخؤولة، الأصل أن لا ترث الخؤولة مع العمومة لقوة قرابة الأب، ترث ذلك لمحل الإجماع، وعليه قرابة الأب لها ثلثان وقرابة الأم لها ثلث، كما لو مات وترك أبا وأما. والتفصيل كما تقدم. قبل أن ننهي هذا إخوتي الكرام، عندنا بعض مسائل من باب التنبيه على ذوي الأرحام، بعد ذلك نأخذ مسائل عامة على الفرائض بكاملة. لا إله إلا الله. مات عن بنت بنت، انصح جزاك الله خيرا، بنت بنت، وعن ابن وبنت من بنت أخرى، بنت بنت، ابن بنت وبنت بنت، هذان أخوان، واضح هذا؟ يعني أمهما واحدة. مات إذن عن بنت بنت وابن وبنت من بنت أخرى، مات عن بنت بنت، هذه بنت، واضح هذا؟ وابن بنت، هذا غير هذه، هذه البنت غير هذه، وبنت بنت، هذه هي هذه، ابن وبنت من بنت أخرى، وبنت بنت، يعني الأصل للميت بنتان، البنتان ماتتا قبله، خلفت واحدة منهما بنتا وواحدة ابنا وبنتا، وليس كذلك؟ على مذهب ذوي التنزيل أهل التنزيل كيف سنفعل؟ وعلى مذهب القرابة كيف سنفعل؟ ننظر كيف سيختلف الحال. على مذهب أهل التنزيل تقدم معنا، ننزل منزلة ذوي الأرحام منزلة من أدلوا به، فهو إذا مات عن بنت، هنا بنت نقول، وهذان أيضا يدريان ببنت. فالمسألة من ثلاثة وترد إلى اثنين، بنتا أرضهما الثلثان ترد إلى اثنين، ثلاثة ردت إلى اثنين، واحد واحد. نصحح المسألة، الواحد مقسم على بنت البنت كما تقدم معنا، وليس كذلك؟ ابن بنت وبنت بنت، ماذا نفعل؟ بارك الله، تقدم معنا أيضا هنا للذكر مثل حظ المساوين عند مذهب أهل التنزيل، فالرؤوس من ثلاثة، واحد لا ينقسم، ثلاثة في اثنين ستة، واحد في ثلاثة ثلاثة، ابن البنت له سهمان وبنت البنت لها سهم، هذا على مذهب أهل التنزيل. على مذهب أهل القرابة ماذا سنفعل؟ الجهة واحدة، أوليس كذلك؟ جهة واحدة والدرجة واحدة، ولا يوجد أن قوة قرب كلهم يبنونه، كلهم من فرعه، واضح هذا؟ كيف سنفعل؟ هل سننزل منزلة من أدلوا به؟ لا، إذا ماذا سيكون الأمر هنا من عدد رؤوسهم، لكن للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذه نعتبرها ليس مثل هنا ورثت بوارث مستقل، لا، هذا الوارث الذي أجلوا به لا علاقة لنا، نأتي لهؤلاء بنت بنت بنت، الرؤوس كم؟ أربعة. المسألة من أربعة، البنت لها واحدة والابن له اثنان والبنت لها واحدة. انظر كيف اختلف الأخت، هنا أخذت ربع بنت البنت وهنا أخذت نصف، وليس كذلك، انظر كيف اختلفت المسألة. هناك بنت البنت التي بنت بنت أخرى أخذت سدسا وهنا أخذت ربع، ابن البنت هناك أخذ ثلثا وهنا أخذ نصفا، فهذا ينبغي أن تدركه. فهناك على مذهب التنزيل نزلنا هؤلاء منزلة من أدلوا به، فما أخذه من أدلوا به انتقل إليه. فبنت بنت لبنت قالت نصيب أمي أن أخذه بكامل بنفسي ما يشاركني في أحد، ابن بنت وبنت بنت من بنت أخرى لهما نصيب أمه، أوليس كذلك؟ كذلك. فإذا الأولى لها نصف المال وهذان لهما نصف المال، بما أنه من درجة واحدة يتفاضلان للذكر مثل حظ الأنثيين. التفاضلان اتفق فيه أهل القرابة وأهل التنزيل، لكن الذي اختلف أن الأولى تشارك وليس لها نصيب مستقل، واضح هذا؟ جهة واحدة والدرجة واحدة، وهنا بما أن كل فرع وارث لا يوجد أب قوة، إذا كان الأمر كذلك للذكر مثل حظ الأنثيين مسألة محرمة. من؟ فهذه فضلني تقدم معنا إخوة الكرام ثلاثة أقوال، قول بالتسوية وقول بالتفاضل وقول بالتسوية إلا في الخال والخالة. وغالب ظني تقدم معنا أن المعتمد بين الحنابلة التسوية، التسوية، وعليه هنا ستكون المسألة، ستكون المسألة على حسب القول بالتسوية بدل ثلاثة من اثنين، أو ليس كذلك؟ على حسب القول بالتسوية. الآن إذا سوينا بين الابن والبنت المسألة من واحد ما ينقسم، يصبح اثنين في اثنين أربعة، أوليس كذلك؟ هذه لها اثنان، هذه واحد واحد، لأن يعني تلك أخذت النصف وهنا أخذت الربع، وهذا كل واحد أخذ الربع. غالب ظني إخوة الكرام تقدم معنا أن المعتمد عند الحنابلة القول بالتسوية، ويوجد قول بالتفريق للذكر مثل حظ الأنثيين، ويوجد قول الذي ذكره الخرقي واستغربه الإمام القدامى أنه يسوى بينهم إلا في حق الخال والخالة، فنعطي للخال بيت الخالة. هذا ذكرناه سابقا إخوتي الكرام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول هنا استوت منزلات ممن أدلوا به، فالمال وهو حظ من أدلوا به بالتساوي، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فصار حالهم كولد الأم، هذا هو المعتمد عندهم. ثم بعد ذلك لما نقلت هذا قلت ويظهر قلت من مذهب الشافعي، تقدم معنا أنه يقول بالتفضيل، واضح هذا؟ يعني عند الشافعية الذين ورثوا يقولون بالتفضيل، وهكذا عند المالكية عندهم التفضيل. يعني عند الحنابلة ثلاثة أقوال، تسوية وتفضيل وتسوية إلا في الخال والخالة، وأما عند الشافعية والمالكية عندما يورثون ذوي الأرحام يفضلون عليهم، كما في حديث الدسوقي في الجزء الرابع 416 تقدم عنه، قلت ويظهر مذهب الشافعي كما في الروضة الجزء السادس صفحة 47 التفضيل هو المعتمد، مع أنه يوجد قول عندهم بالتسوية. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هنا يقول والمذهبان متفقان على تفضيل الذكر على الأنثى في القسم وفي التكلمة. وجه آخر أنه يسوى بين الذكر والأنثى، قال وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الشرعيون الشافعي. والمذهبان متفقان على تفضيل الذكر على الأنثى، يقصد مذهب القرابة ومذهب التنزيه، على هذا القول الذي يقول به الشافعي. وهذا الذي كما قلت لكم عند المالكية على القول أيضا بتوريث ذوي الأرحام عندهم يفضلون للذكر مثل حظ الأنثيين كما تقدم معنا، إلا بين أولاد الإخوة الأم فيسوون بينهم تبعا لآبائهم. ومع ذلك أورد الإمام ابن قدامة قال إلا، يعني على قول من ألغى هذا، وأنه لا عبرة بمن أدلوا به بما أنه ذوي الأرحام في الأصل التفضيل، لكن ما قال بهذا أحد كما تقدم معنا. فالآن هنا يعني سيصبح معك حل من ثالث للمسألة، إن فضلت لها حل وإن سويت لها حل، وعلى مذهب القرابة لها حل، يعني على مذهب هذا التنزيل عندنا قولا. فعلى القول بالتفضيل ستكون المسألة ستصحح من ثلاثة، وعلى قول التسوية ستصحح من أربعة، وعلى مذهب القرابة قولا واحدا المسألة من أربعة. لكن الأربعة عند القرابة تختلف عن الأربعة عند أهل التنزيل. هناك لأهل التنزيل إذا قلنا من أربعة لبنت، البنت الأولى نصف الأربعة، وعلى مذهب القرابة لها واحد من أربعة الربع. لا إله إلا الله. هذه المسألة الأولى، يعني كما قلت تضبط معنا أقوال أئمتنا في توريث ذوي الأرحام. وهكذا لو مات عن ابن بنت وبنت بنت أخرى وثلاث بنات بنت أخرى، ابن بنت وبنت بنت أخرى وثلاث بنات بنت أخرى، إذا معنى كم بنت الآن على مذهب أهل التنزيل؟ الآن ما يوجد يعني ثلاثة محرمون، حلان فقط يوجد، لأنه عندنا الآن ابن لا يوجد. على مذهب أهل التنزيل حل واحد، وعلى مذهب القرابة حل، لأن هذا لا يشاركه الناس معه. طيب ثلاث بنات، بنت بنت بنت، مسألة من ثلاثة، اثنان ترد إلى اثنين، وليس كذلك؟ لأنه ثلثين، حظ البنات ثلثان، وليس كذلك؟ ترد إلى اثنين، اثنين بين البنات الثلاثة لا ينقسم، نصحح المثل، اثنين البنات في ثلاثة عدد الرؤوس دعت الآن من هؤلاء، أن نحن هنا واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة في اثنين ستة، هذه اثنين، وليس كذلك؟ لما عندنا اثنان وهنا ثلاثة، ستة اثنان اثنان اثنان. لا ما دام كنا اخرى انتهت، لو كنا لو ثانيه لقلنا اربع بنات، واضح هذا؟ اربع بنات بنت اخرى، هذا ابن بنت، هذه بنت بنت اخرى، هذه ثلاث بنات بنت اخرى، اذا هذه بنت وارثه وهذه بنت وارثه وهذه بنت وارثه. ماذا تريد؟ لو هذه يعني أمها هذه أو هؤلاء أمها أمهن هذه، لقيل أربع بنات، إذا ابن بنت بنت واحدة وبنت بنت أخرى غير الأولى وثلاث بنات بنت أخرى غير الأولى والثانية، يعني عنده ثلاث بنات مثل قبله، الأولى تركت ابنها والثانية تركت بنتها والثالثة تركت ثلاث بنات، مسألة من ثلثا من ثلاثة ترد إلى اثنين، اثنين ما تنقسم على ثلاثة تصحح المسألة، ثلاثة في اثنين ستة، اقسمها على رؤوسهم اثنان اثنان اثنان، انتهينا من هذا. الآن هذا الذي أصاب من أدلي به هؤلاء سيقسم على ذوي الأرحام، هذا مقصور وهذه أيضا مقصورة، وليس كذلك بقي معنى اثنين على ثلاثة لا تنقسم بينهما تباين كامل الأمور. ثلاثة أيضا في ستة
ثمانية عشر.
اثنين في ثلاثة ستة، اثنين في ثلاثة ستة، هنا اثنين في ثلاثة ستة.
لا إله إلا الله. الآن بينه الرؤوس هذه ممكن يحصل اختصار بعد العمل، لأنه هنا هذا يوجد بينها اتفاق في النصف، يمكن تعودها إلى ثلاثة إلى ثلاثة إلى ثلاثة، وهذه تعيدها إلى ثلاثة. هذا على مذهب أهل السنة. فكل وارث من ذوي الأرحام أدلى بوارث يرث حقيقة تعطيه نصيب ذلك الوارث، ولا علاقة له بذوي الأرحام الآخرين الذين معه، له نصيب وارثه مستقلة. فابن البنت تأخذ نصيب البنت، وبنت البنت تأخذ نصيب البنت، وثلاث بنات البنت يأخذن نصيب أمه. هذا على مذهب القرار. هنا لا يوجد الآن حل ثاني على مذهب أهل التنزيل، لأن هذا لا يشاركه انتفاع من أمه، حتى نقول يوجد تفضيل، لا يوجد أن تفضيل. يعني على مذهب أهل التنزيل جميعا هذا هو الحل الوحيد. على مذهب القرابة على اثنين ستختصر يا عبد الله، لا تقبل هذه، ان هذه ثلاثة على ثلاثة، متى مختصرت ما تقبل، متى مختصرت هي في هذه بينها اتفاق، لكن اذا جعلت هنا واحدا تقع في اشكال لا ينقسم على الثلاثة. طيب عندنا الان على مذهب اهل القرابة من عدد الرؤوس مباشرة، ولا علاقة لنا بمن ادلوا به. فعندنا اثنين وبنت وثلاث بنات، الرؤوس ثلاثة، واحد أربعة واثنان ستة، المسألة من ستة. هذا له سهمان ابن البنت، وهذه لها سهم، وهذه لها ثلاثة أسهم، ثلاث بنات، كل واحدة واحد. انظر كيف اختلف الحال، هنا اثنين من ستة ثلث، ثلاثة من ستة ثلث، هي ما اختلفت بالنسبة لابن البنت. هنا ثلاثة من تسعة ثلث، واحد من ستة ثلث، اختلف. هنا واحد لكل واحد، أليس كذلك؟ لكل واحد هنا واحد، واحد من تسعة تسعة، وهنا واحد من ستة ثلث زادت، يعني هنا نقصت وهنا زادت. هذا على مذهب القرابة. مسألة أخرى، مات عن بنت أخت شقيقة، وعن ابني أخت شقيقة أخرى، بنت أخت شقيقة وابني أخت شقيقة أخرى، ماذا نقول الآن؟ إذن أخت شقيقة من بنت أخت شقيقة، بعد عندنا ابنين، إذن أخت شقيقة أخرى، إذن أخت شقيقة هي. على مذهب أهل التنزيل كما تقدم معنا في البنات، بنت الأخت تجري لأخت، يقول أخت شقيقة، وابن أخت وابن أخت تجريان أيضا لأخت شقيقة. المسألة من ثلاثة ثلثان، واحد واحد ترد إلى اثنين، واحد الآن انتهت المسألة، ما أخذته الأخت سماطة لمن أدلى بها الأرحام، وليس كذلك؟
ابن أخت وابن أخت. أما هذا مقسوم عليها، هنا لا يوجد تفضيل، ذكران اثنان ما يقسم عليهم واحد تصحح المسألة، اثنين في اثنين أربعة، اثنان واحد واحد. أيضا حل واحد على مذهب أهل التنزيل، على مذهب أهل القرار، انظر كيف سيكون الحل. المسألة من عدد الرؤوس على أن تجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، اثنان أربعة خمسة، المسألة تصبح من خمسة، البنت لها واحد، وهنا اثنان هنا، انظر كيف اختلفت. هناك أخذت البنت الأخت أخذت النصف، وهنا أخذت خمس، أخذت الخمس، هذا على مذهب أهل القرار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مسألة أخرى، مات عن ثلاث بنات إخوة متفرقين، فماذا نقول؟ بنت أخ شقيق، بنت أخ لأب، بنت أخ لأم. على مذهب أهل التنزيل وليس كذلك؟ لا إله إلا الله، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم. على مذهب أهل التنزيل الأخ الشقيق عاصي، والأخ لأب والأخ لأم السجن. مسألة من ستة، خمسة واحد، حل واحد أيضا على مذهب أهل التنزيل. على مذهب القرابة المال كله لبنت الأخ الشقيق، واحد واحد، وسقط هناك. والسبب كما تقدم معنا لأقرب وارث لأقوى وارث، هنا القوة الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب والأخ لأم، ولا يوجد إرث عن طريق الفرض لأن الإرث عن طريق التعصيب في جمع الأرحام. قلت كيف اختلف الأمر، هنا أخذ السدس وهنا حجب عن السدس، والمال كله للأخ الشقيق لبنت الأخ الشقيق. مسألة أخرى، مات عن ثلاثة، إذن عن ثلاثة بني أخوات متفرقات، ثلاثة بني أخوات متفرقات، يعني ابن أخت شقيقة، وهنا بدل الأخ أخت، ابن أخت شقيقة، ثلاثة أبناء أخوات ماذا قلنا؟ متفرقات، أليس كذلك؟ متفرقين في التي قبلها. طيب ابن أخت لأب، ابن أخت لأم، على مذهب أهل التنزيل ثلاثة وارثات، هذه تجري بشقيقة فلها النصف، هذه لأب فلها السدس تكملة بالثلثين، وهذه السدس فرضها. المسألة من ستة ترد إلى خمسة، ثلاثة واحد واحد. على مذهب أهل القرابة ما في هذه العملية من أولها لآخرها، المال كله لابن الأخت الشقيقة، وسقطت وسقط ابن الأخت لأب وابن الأخت لأم. لا إله إلا الله. وكذلك لو مات عن ثلاث بنات أخوات متفرقات، كتبناها هذه كلها لا بد لها من بطل وعناية ورعاية. طيب إذا اجتمع البنون الثلاثة والبنات الثلاثة انتهينا. طيب مسألة أخرى، ابن أخت شقيقة وبنت أخ كذلك، يعني شقيق، ابن أخت شقيقة، ابن أخ أو بنت ما يصلح، أو ليس كذلك؟ بنت، أو ليس عندكم بنت؟ لا، هو ابن أخ استحصل من نفسه، بنت أخ شقيقة، على مذهب أهل التنزيل عندنا أخت شقيقة وأخ شقيق على مذهب أهل التنزيل، أخ شقيقة وأخ شقيق. آخر للذكري مثل حظ الأنثيين مسألة من ثلاثة، واحد اثنان، ثم ما أخذته الأخت يصرف إلى بيها، وما أخذه الأخ يصرف إلى بيته، انتهى. وعلى مذهب ذوي الأرحام القرابة، على مذهب القرابة الحنفية، من عدد الرؤوس المسألة من ثلاثة، اثنان وواحد، أليس كذلك؟ يعني عكس أهل التنزيل تماما، هنا اثنان وهنا واحد، عكس مذهب أهل التنزيل تماما. إن أولئك لما نزلوهم منزلة من أدلوا به أعطوهم نصيبهم، هؤلاء يقولون لا ننظر إليهم وليس لنا علاقة بمن أدلوا به. فهنا ذكر وهنا بنت، كل من ذوي الأرحام للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقدم معنا درجة واحدة والجهة واحدة والقوة واحدة، هذا شقيق وهذه أخت شقيقة، أوليس كذلك؟ لكن هذا ابن وهذه بنت، فإذا من أدلوا به لا علاقة لنا به، للذكر مثل حظ الأنثيين. فالابن الذي أخذ هناك ثلث أخذ هناك ثلثين، والبنت التي أخذت هناك ثلث أخذت هناك أخذت ثلثين أخذت هناك ثلثا. نعم، ما في تسمية، لا ما في تسمية لها تسمية ولا كل سعيد التسمية، لأننا كنا ننزل نعطيهم هذا. انظر متى يكون تسمية، لو بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة، هنا ستكون التسمية لأنه يدلون بوارث واحد، أما هنا ما أدلوا بوارث واحد، فكل واحد إذا له حكم يختلف. لا إله إلا الله. لذلك قلت هنا عند الحنفية على العكس، الحل عندهم على العكس تماما. إخوتي الكرام، هذه الموعظة هي ختام مباحثنا في علم الفرائض، وسيكون بعد هذه الموعظة ثلاث محاضرات: الأولى في مراجعة عامة، والثانية في اختبار تحريري من أول مباحث الفرائض إلى بداية المناسخات، والثالثة في اختبار تحريري أيضا من بداية المناسخات إلى نهاية مباحث الفرائض. وسأحاول إن شاء الله جل وعلا جمع ما تم شرحه ومدارسته في كتاب عما قريب بتوفيق السميع المجيب. أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يتجاوز عنا وأن يحسن ختامنا، كما أسأله بفضله ورحمته أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا، وأن يجعل ذلك الوارث منا، وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأن ينصرنا على من عادانا، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، وأن يتوفانا وهو راض عنا، فهو ولينا وحسبنا. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد نبينا ورسولنا، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الصادقين المفلحين، وأتباعه المهتدين المخلصين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب